لكم جميعا المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا تريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد ذكر الله تعالى بعض أحوال أهل النفاق مع المؤمنين وما ينبغي أن يكون الموقف منهم، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. الله تبارك وتعالى ينكر على بعض المؤمنين الذين اختلفوا في شأن أناس كان لهم مواقف في ظاهرها أنها مناسبة وفي باطنها غير ذلك، قال المفسرون رحمهم الله إن هذه الآية نزلت في بعض الناس الذين بقوا بمكة ولم يهاجروا، وقال بعضهم إنها نزلت في المنافقين في المدينة، والعبرة بالمعنى لا بالسبب النزول. الله تعالى يقول: لماذا اختلفتم في المنافقين؟ والله أركسهم بما كسبوا، يعني حول حالهم من حال حسنة إلى سيئة. أركس فلان بكذا يعني أهيل وصار في مذلة وإهانة، بمعنى أنكم لا تختلفون في من حقيقته عداوتكم، وهذا ظاهر في النفاق وأهله الذين يتظاهرون بأنهم مع المسلمين وهم في باطن الأمر وحقيقته هم ضده، وهذا يندرج على المنافقين في كل زمن حتى في زمن الحال. فالمنافق أشد على المسلمين من الكافر، لأن الكافر معروف كفره وعداوته وتحدد التعامل معه، لكن المنافق يصلي معه ويتظاهر بإخراج الزكاة وربما يجاهد لأجل المغنم وغير ذلك من الأمور. فإذا عرفت أنت أنه منافق فأحذره ولا تختلف ولا تدافع عنه ولا تزكيه ولا تدعو إلى التعامل معه بالحسنى، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم فيما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ الله تبارك وتعالى هو الهادي، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهؤلاء لم يرغبوا في الهداية ورغبوا أن يعيشوا مع المسلمين في الظاهر لأجل أن يحفظوا كرامتهم، وهم في الحقيقة ضد للمسلمين وهم أعداء للمسلمين، لكنهم يريدون أن يعيشوا مع الناس من أجل لقمة العيش ومن أجل أن يسلكوا، وإلا فهم مقتنعون بأن هذا الدين ليس دينا صحيحا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس برسول، وأنهم هم الذين يفهمون وهم الأذكياء، حيث أنهم استطاعوا أن يلعبوا على الحبلين مع الكفار كفار ومع المسلمين مسلمين. الله تعالى يقول للمؤمنين أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ الله تبارك وتعالى كتب عليهم الشقاء وهو ضلالا، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي لن تجد له طريقا يوصله إلى النجاة ما دام الله تبارك وتعالى كتب عليه الشقاء، والله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فهؤلاء ممن كتب الله تعالى عليهم الضلالة، فلا تترددوا في الحكم عليهم بأنهم منافقون، ولا تختلفوا فيه، وتعاملوا معهم بحذر. ما طبيعتهم؟ يقول المولى جل وعلا ودوا لو تكفرون فتكونون سواء، يعني يتمنون أن تتركوا هذا الدين وتصيروا كفار مثلهم. هذه هي أمنيتهم، هذه الصورة تنطبق على كثير من الناس في زمننا هذا، يتظاهرون بأنهم من أهل الإسلام ويدافعون عن حقوق المسلمين، لكنهم بمنظور آخر هو منظور الإشفاق على الناس في استمرارهم في هذا التعبد لله، ويريدونهم أن يتركوا هذه العبادات وهذه الأخلاق الكريمة والمعاملات الحسنة ويكونون كالكفار، ينتقدون مثلا المجتمع المسلم بالمحافظة على عرضه، وينتقدون المجتمع المسلم بالمحافظة على المعاملات الحلال ويريدون أن يدخل الحرام، وينتقدون المجتمع المسلم في تحكيمه لشرع الله، ويقولون هذا ما يصح لهذا الزمن، الآن الناس تطوروا وهذا القرآن والسنة كانت تصلح في عهد الجمل والتمر واللبن، أما في عصر الهمبرجر والأشياء المتطورة هذه ما يصلح فيها إلا أن يشرب الإنسان معها الخمر ويتعامل بالربا وما شابه ذلك، فالدنيا تغيرت والأحوال تغيرت، ولا يصلح أن يستمر الناس على تلك الأساليب التقليدية القديمة. نعم هذه مناسبة، يقولون هذه مناسبة، يمكن الناس فقراء لكن الناس صاروا أغنياء فلا يصلح هذا الدين لهذا الوقت، هكذا يقولون، وهم يتسمون باسم المسلمين ويدعون أنهم مسلمون، لكنهم هم أهل النفاق، وهم من على الله تعالى بهذه الآية ودوا لو تكفرون. إذا رأوا إنسان يصلي ويحافظ على الصلاة في المسجد تضايقون، طيب ما دخلك؟ أنا أصلي لي، أنت لماذا تضايق إذا رأيت أنا مصلي؟ إذا رأيت إنسان مثلا ملتزم وظاهره الصلاح يتضايقون، يتمنون أن يحلق لحيته، طيب لحيته لا، لماذا تضايقون؟ ودوا لو تكفرون فتكونون سواء، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولهذا تلاحظوا بين حين وآخر القلب ومن أفواه هؤلاء كلمات يرمون بها بعض أو يلمزون بعض الملتزمين أو بعض الأحكام الشرعية أو بعض حتى العبادات الشخصية، وهذا بلا شك هو صورة من صور النفاق
وكانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي تتكرر صورها في كل زمن. فهم يتمنون أن تكونوا كفارا مثلهم. الله تبارك وتعالى يقول انتبهوا لهؤلاء فلا تتخذوا منهم أولياء. والولاية تعني النصرة والتأييد والمحبة. فلا تتخذوا منهم أولياء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. وهذا كان في الذين ادعوا الإسلام بمكة ولكنهم كانوا يوالون كفار مكة. الله تعالى يقول لا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا. وهذا يظهر صدقهم لأنهم إذا تركوا أهلهم ومالهم وأولادهم وفروا بدينهم يكونوا صادقين. أما إذا بقوا مع هؤلاء الكفار ويأنسون بهم ويفرحون بهم ويطمئنون إليهم فإنهم في هذه الحال جلوسهم دليل على محبتهم لهم وهذه المحبة لا تستمع مع الإيمان. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. أما لو هاجروا في سبيل مطامع دنيوية مع يتزوجها أو مصلحة مادية أو عقود تجارية أو نحو ذلك هذا لا يسمى هجرة. لا يسمى هجرة إلا إذا كان في سبيل الله. فإن تولوا يعني لم يستجيبوا وبقوا على ما هم عليه فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. فإن تولوا ويعرضوا عن الهجرة وعن الالتزام بأمر الشارع فحينئذ يحل لكم قتالهم. خذوهم أي أخذ قوة وعنف. واقتلوهم حيث وجدتموهم في أي مكان. والحذر الحذر أن تتخذوا منهم ولي أو نصير. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وليا توالونه وتودونه وترغبون في الأنس معه. والنصير أن تستعينوا بهم لأن هؤلاء لا ينصرونكم وإنما ينصرون أصحابهم الكفار الذين هم وهم على الحقيقة سواء. ثم استثنى المولى جل وعلا ثلاث طوائف من هؤلاء. قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. الصنف الثاني أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. والصنف الثالث يأتي بعد قليل. فيقول يستثنى من هؤلاء أي أنكم لا تقاتلوهم وتركوهم وهم الذين يصلون إلى قوم يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. هؤلاء ورد في أمرهم يقول عن الحسن أن سراقة بن مالك المبرزي حدثهم قال لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بدر وأحد وأسلم من حولهم قال سراقة بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قوم بني مدلج فأتيته فقلت أنشدك النعمة. فقالوا صح الصحابة يسكتونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ما تريد. قال بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي وأنا أريد أن توادعهم فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام وإن لم يسلموا لم تخشم قلوب قومك عليه. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد خالد بن الوليد فقال اذهب معه افعل ما يريده. فصالحهم خالد على أن لا يعينوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أسلمت قريش أسلموا معه. فأنزل الله تعالى هذه الآية، ومنها إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. فهذا أراد أن يتدخل ويوجد وثيقة بين قومه مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكفوا شرهم وإن أسلمت قريش مسلم. فهؤلاء مستثنين، وهذا من إبرام العهود والمواثيق. وإبرام العهود والمواثيق يلزم تنفيذها إذا تمت. فهؤلاء بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق، وكذلك لو أن أحدا من ولاة المسلمين أبرم عهدا أو ميثاقا أو اتفاقية مع فئة من الكفار على عدم الحرب بينه وبينهم والمسالمة والمهادنة، وكان هذا في مصلحة للمسلمين بكف شر أولئك عن أن يتعاونوا مع الأعداء، فإن هذا لا بأس به. الصنف الثاني قال أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. جاء في هذا المعنى قال هؤلاء قوم آخرون من المستثنين من الأمر بقتالهم، وهم الذين يجئون إلى المصار وهم حصرة صدورهم أي ضيقة صدورهم مبغضين أن يقاتلوكم ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم، بل هم لا لكم ولا عليهم. فهذا الصنف قومهم كفار وهم لا يريدون أن يقتل قومهم ولا يريدون أن يقاتلوا معك ولا أن تقتل وتنهزم، فهم معك يحبون القتال معك، لكن من أجل أن الذين يقاتلون قومهم يحبونهم فهؤلاء استثنوا، بمعنى أنه اصبر عليهم. حصرت صدورهم يعني ضاقت صدورهم، أقاربهم وأهليهم وأعمامهم وأرحامهم لا يريدون أن ينالهم سوء، وهم أيضا لا يريدون أن ينالك أنت أيضا سوء. فهؤلاء يستثنوا من الوعيد في الآية التالية أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم، أي أن الله تبارك وتعالى لو شاء لسلط هؤلاء عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فالله تعالى قادر على أن يسلطهم ويجعلهم مع قومهم يقاتلونهم، فما داموا قد اعتزلوكم ولم يقاتلوكم وطلبوا السلم معكم فحينئذ سالموا، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. قالوا هذه الآية أيضا منسوخة بآيات القتال، ثم قال جل وعلا ستجدون آخرين، وهو الصنف الثالث، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث تقفون فأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ستجدون آخرين، أي فئة ثالثة من الناس، يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، لكنهم متعلقين بالشرك، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. والمراد بالفتنة هي الشرك، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، أي أنهم تعمقوا فيها وبالغوا فيها. فهؤلاء إن لم يعتزلوكم ويبتعدوا عما يتعرض لكم ويلقوا إليكم السلام، يعني السلام والمسالمة والسلم، ويكفوا أيديهم، إذا لم يعملوا هذه الأشياء فخذوهم واقتلوهم، فخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. فهؤلاء القوم إذا أنهم لم يعتزلوا ويبتعدوا ويسالموا فكونوا على حذر منهم واقتلوهم إذا وجدتموهم مخالفين لما اتفقوا معكم عليه. قال العلماء أيضا هذا منسوخ بآيات القتال. هذه الآيات كلها ترسم لنا الطريق الذي ينبغي أن يتعامل به أهل الإسلام مع الكفار، وهو أن التعامل مع الكفار يجب أن يكون المسلمون فيه على حذر. إذا كان المسلمون في حال ضعف يتعاملون مع الكفار بموجب ضعفهم، وإذا كان المسلمون في حال قوة فإنهم ينبغي لهم أن يكون الدين مهيمنا على كل بقاع الدنيا، وأن المسلمين مطالبون بنشر دين الله، وإذا اعترضهم أحد ممن يعترض دين الله فإنه يجب أن يزال، إن لم يقبل نشر الدين يخضع للجزية فإنه يلزمه أن يكون أو يلزم المسلمين أن يقاتلوه. إذا كان هناك اتفاقيات رأى كالحاكم إبرامها مع فئة من الناس لمدة محدودة أو مصلحة المسلمين في الوقت الراهن تدعي وجودها فإنه يؤخذ بهذه الاتفاقية، والمعول عليه أولا وأخيرا هو مصلحة المجتمع المسلم والمصلحة في نشر دين الله. فإذا كان من المصلحة أن يهادنهم أو يبرم معهم نفاق أو اتفاق فإن هذا له، وإذا كانت المصلحة ليست في ذلك فإنه لا يجوز له أن يضعف جانب المسلمين ويقبل الصلح ونحو ذلك من فكره. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما نسأله جل وعلا أن يقيم علم الجهاد وأن يقمع أهل الشرك والكفر والفساد والعناد، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يذل أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين والهندوس والمجوس وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن الصفوف في الحرم، يقول في بعض الجهات الحرم لا يصلى عليها أو لا يصلي عليها الإمام تمتلئ فيتجاوزون الإمام نشوفهم على الصف الأول الذي يوازي الصف الذي خلف الإمام وآخر مجال السؤال. أولا أود أن أنبه إلى أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على أن يكون في الصف الأول ثم ما يلي ثم ما يلي، وأن لا يكون هناك فتحات وثغرات فنجد الناس يصلون أوزعا، وإنما ينبغي للناس أن يتقدموا ويصلوا بحيث أن الصفوف تكون متراصة ومتقاربة. أما الصف الأول فهل هو قريب للكعبة أو هو الذي خلف الإمام في الجهة الأخرى في جهة الإمام، أي موازي للذي خلف الإمام، هذا خلاف بين أهل العلم. فبعض أهل العلم يرى أن الصف الأول هو ما كان موازيا للصف الذي خلف الإمام في الجهات الأربعة، وبعض أهل العلم يرى أنه في الجهات الثلاث هو الأقرب من الكعبة. والخلاف في الحقيقة لا يترتب عليه كثير أثر، فالأحوط للإنسان أن يصلي محاذيا للصف الذي خلف الإمام، هذا هو الأحوط والأرجح. بقي سؤال يسأل بعضكم، يقول طيب ما هو موقف الناس الذين تقدموا على هذا الصف في الجهات الثلاث في الجهات الإمام؟ نقول هؤلاء على هذا القول يكونون مثل من يصلي بجوار الإمام عن يمينه وشماله، فإنه لا يسمى الصف الأول، إنما الصف الأول هو الذي خلف الإمام. هذا يقول أنا قادم من إحدى الدول العربية لأداء العمرة، وقد وجدت مبلغا من المال ولم أجد له صاحب وعلي دين، فهل يجوز لي أن أخذ منه؟ عشان هذا في مكة أنت فعلت محرما، لأن لقطة مكة لا يجوز أخذها إلا لمنشد وأنت لا تريد أن تنشد، فبهذا تكون اعتديت في الحرم وانتهكت حرمة الحرم، ولقطة مكة لا يجوز أخذها إلا للإنسان الذي يريد أن يعرفها حتى يجد صاحبها، ولو لم يجده إلا بعد 50 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، هذا المال اترك في مكان لا تأخذه. يقول أنا أخشى أن يأخذ غيري، خل غيرك يأخذ لا تأخذ عنه. لماذا تعرض نفسك للحرام خوفا عن أن غيرك يفعل الحرام؟ أنت الذي فعلت الحرام، ولو أن الذي أخذك حرامي سارق فأنت لا شيء عليك، لأن هذا الحرام مفروض أن يعمل كل إنسان أن يبقى آمن، وهذا البلد الأمين. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا؟ العصافير والحمام والغزلان والأرانب لا يجوز أحد أن ينفرها في هذا المكان، العشب النابش من دون استنبات الإنسان لا يجوز الإنسان أن يقطعه، والشوك ما يجوز أن يكسره، والمال اللي ضاع من صاحبه لا يجوز أن تأخذه واتركه في مكانه بعد ساعة أو نص ساعة، يتذكر الإنسان أنه ضيع ماله يرجع إلى مكانه ويأخذه. أنت الآن منعته منه وأخذت المال ففوتت عليه حقه، فأنت المعتدي حينئذ. ولقطة مكة لو تعرف سنة لا تملك، بل لو تعرف عشرات السنين لا تملك لحد، بينما غير لقطة غير مكة إذا عرفها الإنسان سنة ملكها، لكن لقطة مكة لا تملك بحال. هذا يقول إنه يبدو من سؤاله أنه مر به بعض عبارات الفقهاء أن من أقسام النساء المحرمات إلى الأبد اسم يحرم بسبب اللعان، فتحرم الملاعنة على الملاعن على التأبيد. يقول ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام معناه لو أن إنسانا اتهم زوجته بالزنا يعني راح تزني وليس عنده 4 شهود، يشهدون وهي أنكرت قالت كذابون صحيح. حينئذ عليه الحد يقام عليه الحد لأنه لم يأتي بأربع يشهدون أن هذا ويترتب على هذا أن الحمل الذي في بطنها من هذا الزنا يكون ولدا لها. الشارع جعل له فسحة وفرصة في التخلص من هذا المأزق باللعان. اللعان ما صورته؟ أن يقول لحضرة القاضي أشهد بالله لقد زنت زوجته هذه، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، خامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. المرأة ماذا تعمل؟ مرأة تنكر، تقول ما هو طالب بأن تشهد أربع شهادات لله أن زوجها كاذب فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق، فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق. هذا هو النحان، ثمرته فائدته هذه المرأة خلاص تحرم عليه. لو قال أنا آسف أنا كنت غلطان، هل يجوز له أن يتزوجها مرة ثانية؟ أبدا. هل يجوز له أن يتراجع عن هذا العمل ويأخذ بخاطرها وطيب خاطرها وأهلها؟ ما ينفع شيء، خلاص هي محرمة إلى الأبد إلى أن تموت لا تحل لها. وأيضا فائدته أن الولد لا يلحق به، والحد حد القذف لا يقام عليه، فيسلم من حد القذف، والولد إذا نفاه فإنه لا يلحقه وتحرم عليه إلى الأبد. هذا معنى هذا. أيضا يسأل سؤال آخر في موضوع تحريم النساء، يقول من النساء التي تحرم بالدخول هي الربيبة بنت الزوجة إذا دخل بأمها، ما معنى هذا؟ معنى هذا الوارد في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني لو أن إنسان تزوج امرأة ولها بنت من رجل قبله فعقد على هذه المرأة وكان لها بنت من زوج سابق، عقد عليها وبعد العقد وقبل أن يدخل بها رأى البنت فأعجبت، جاء مطلق الأم وأراد أن يتزوج البنت، ما الحكم؟ جواب صحيح، إذا أنهم وافقوا يجوز أن يعقد على البنت، لأن البنت لا تحرم إلا بالدخول على الأم، فإذا دخل على الأم حرمت البنت. أما لو عقد عليها ولم يدخل بها، يعني لم يخلو بها أو يجمعها، فإنه يجوز له أن يطلق، إذا طلق الأم يجوز أن يتزوج البنت. هذا معنى كون الربيبة تحرم بالدخول، أما غيرها فيحرم بالعقد. أم الزوجة تحرم بالعقد، وزوجة الابن وزوجة الأب تحرم بالعقد. فلو أن إنسانا عقد على امرأة ثم طلقها فلا يجوز لولده أن يعقد عليها بمجرد العقد ولو لم يدخل بها. وكذلك لو أن الابن عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلا يجوز لأبيه أن يتزوجها. يقول عمة الزوجة هل تكون محرمة للزوج؟ نقول لا، لا علاقة لها بها ولا أخت الزوجة، لكنها لا يجوز الجمع بينهما. ولهذا تلاحظون أن الفقهاء رحمهم الله ذكروا هذه في صنف المحرمات إلى أمد، يعني إلى مدة محدودة. لو طلق زوجته أو ماتت، لو ماتت زوجته أو طلقها وخرجت من العدة جاز له أن يتزوج أختها أو يتزوج عمتها أو يتزوج خالتها، فهي محرمة إلى أمد، بمعنى أنه لا يجوز الجمع بينهما، لا يجوز الجمع بين الأختين ولا بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها. يقول في اليوم العاشر من ذي الحجة بعد الرمي والحلق والهدم وبعد الطواف والسعي، هل يجوز لي أن أذهب إلى بيت في مكة بعد، بدلا من أن أذهب إلى منى للمبيت بل أبيت في مكة، ثم في اليوم الحادي عشر أذهب إلى منى، كذلك بالنسبة لليوم الذي بعده؟ المبيت في منى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج، من تركه فعليه دم، ويأثم الإنسان إذا تعمد تركه، لا يجوز للإنسان أن يتخلف عن المبيت، والواجب هو أن يبقى أكثر الليل في منى، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن أراد التأخر. هذا السؤال يقول، السؤال ما في مطروح لكن هذا يقول إن الناس الذين يقفون عند الحجر الأسود بطابور، هل هذا بدعة؟ لا هذا مو بدعة، هذا تنظيم تسهيل التقبيل بس، وليس لا يتعبدون بالطابور وتعبدون بالتقبيل، لكن أرفق بهم أن يقفوا يعني خلف بعض حتى أنه إذا تقدم الذي أمامه يقبل بعده مباشرة، هذا أسهل وأرفق به. وكما تلاحظون إذا صار ما فيه سراء يتضاربون الناس وبعضهم يتضرر، هذه مسائل دنيوية ليست مسائل دينية، لأنه لا أحد يتعبد بالطابور، التعبد إنما هو بالتقديم. أرجو أن الأخوان يعني يكون عندهم شيء من الفهم الجيد بمعنى التعبد. هذا يقول أنا بعت قطعة كنب بمبلغ من المال والذي اشترته امرأة، وبعدما أخذته إلى منزلها وبعدما رآه زوجها قال لها أرجعي، قالت لها زوجتي لقد حجزتيه أكثر من 10 أيام، إذن سوف نبيعه والمبلغ الذي نبيعه به نرجعه إليك، كما تقول. إذا كانت هذه المرأة رشيدة بمعنى أنها تحسن التصرف فشراعها صحيح وتصرفها نافذ، ولا يلزمكم أن تردوا، إن أقلتموها فهو حسن، هذا من باب الإقالة وليس من باب إرجاعي، ليس لهم حقا أن يرجعوا إلا إذا كان هناك شرط بالخيار، جعلتم لهم طلب الخيار مثلا مدة كذا أو أنت بشرط موافقة الزوج، فالمسلمون على شروطين، لكن إذا لم يكن هناك شرط وكانت المرأة تامة الأهلية فالعقد نافذ وصحيح، وليس لهم حق إرجاعي إلا إذا أنكم أحسنتم إليه. يقول ما الحكمة من تقبيل الحجر الأسود؟ الحكمة هي المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام تعبدا لله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل هذه الأعمال عبادة ونحن أتباع له، ونتعبد بما تعبد به نبينا صلى الله عليه وسلم طلبا للثواب ورغبة فيما عند الله. وقد ورد أن من الأجر فيه أنه تقبيل الحجر يحط الذنوب حقا، أن يزيلها ويغسلها غسلا تاما، وهذا خير كثير. وعمر رضي الله تعالى عنه لما قبل الحجر قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل فما قبل. فتقبيل تعبد لله وطاعة لله. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.